بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في الفقه، ولا نزال في كتاب الجنايات. والفقه عموما الإخوة يدخل في ذكر الله جل وعلا، فنحن نتذاكر هذه الأحكام التي هي من شريعة الله جل وعلا. أي باب من أبواب الفقه فهو في حقيقته من شريعة الله تعالى، التي أمر الله تعالى بها عباده وأنزلها للناس رحمة للعالمين. فالذي يتفكر في الأحكام الشرعية يطلع على آثار رحمة الله وحكمته وعدله ولطفه بعباده. فهذه المجالس لا شك أنها من أعظم مجالس ذكر الله جل وعلا، مع حاجة العباد إلى هذه الأحكام في كل زمان ومكان. وصلنا عند قول الشارح، وهو يشرح شروط القصاص في الأطراف في الأعضاء، كما قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ذكر شروط القصاص في النفس كما قال في المتن: وشرائط وجوب القصاص أربعة، أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. هذا مر معنا. ثم قال بعد ذلك: وشرائط وجوب القصاص في الطرف بعد الشرائط المذكورة، يعني مع ما تقدم من الشروط الأربعة، قال اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص. قال: فلا يقابل طرف بغير جنسه، يعني من قطع يدا لا تقطع رجله، إنما تقطع يده، كما قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فمن الشروط في القصاص بين الأعضاء كما عرفنا أن لا يقابل العضو بغير جنسه، بل العضو لا يقابل إلا بعضو مثله. ثم الشرط الثاني قال: وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، يعني المماثلة في الصحة. ولذلك نحن وصلنا عند هذه الفقرة، قال: لا بأس أن نعيد قراءتها. قال: كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة، فلا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء. إنسان قطع يد مشلولة، فما تقطع اليد الصحيحة باليد المشلولة، هذا أصلا يده مشلولة، فليس من العدل أن نقطع في مقابل اليد المشلولة اليد الصحيحة، وإنما يدفع حكومة، يعني يدفع غرامة، مبلغ من المال يقدره المختصون. فهذا ليس فيه القصاص، لأنه ليس من العدل. قال: وإن رضي، يعني وإن رضي صاحب اليد الصحيحة، قال: لأن الشلاء مسلوبة المنفعة، فلا تؤخذ بها كاملة، كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن الشلاء. نعم، انظر الفرق هنا واضح، العين البصيرة لا تؤخذ بالعين العمياء، هذا واضح، بخلاف الأذن الشلاء حيث تؤخذ بها الصحيح على الراجح. نعم، لماذا؟ قال: لأن منفعتها من جمع الصوت ودفع الهوام باقية. ففرق بين السمع وبين الأذن. السمع هذا في الرأس والدماغ مسؤول عنه، والأذن الذي يسمونها اليوم في علم العلوم التشريح الأذن الداخلية الباطنية هي المسؤولة عن السمع. أما الأذن الظاهرة التي يتكلم عنها الفقهاء هنا، لو واحد قطع أذن إنسان وهذه الأذن كانت شلاء يعني مشلولة، لكن هذه الأذن المشلولة الشلل لا يؤثر فيها كثيرا، فهي تقوم بوظيفتها من جمع الصوت، هذا الصوان صوان الأذن يجمع الصوت ويدفع الهوام عن الأذن، فإذا المنفعة باقية، فمنفعة الأذن الشلاء باقية فتقطع بها الأذن الصحيحة. قال بعد ذلك يعلل لماذا لا تؤخذ اليد الصحيحة أو العضو الصحيح عموما بالعضو المشلول، قال: ولأن الشلل موت كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا قوله لأن الشلل موت هذا معطوف على قوله لأن الشلاء مسلوبة المنفعة، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: ولأن الشلل موت. قال: فلا يقتص من حي بحزي رقبة ميت. نعم، يعني لو واحد راح عند ميت وقطع رأسه هل نقول هذا نقتله؟ لا، لأن هذا أصلا ميت، فلا يقتل حي بميت. كذلك لا تقطع الصحيحة بالشلاء لأن الشلاء ميتة في الحقيقة. قال: كذلك لا تقطع الصحيحة. نعم، قال: وكذا قال: كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء. انظر إلى عدل الشريعة، لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء، يعني لو اعتدى على إنسان وقطع يعني يده وهذه اليد فيها إصبع مشلولة، هي اليد سليمة ليست شلاء، لكن إصبع واحد مشلول، فهل نقطع اليد الصحيحة؟ فهنا يقول: لا، لا تقطع. لماذا؟ لأن إذا قطعناها سنستوفي حقه وزيادة. فما الحل؟ قال: نعم، له لقط الأصابع الصحيحة وأخذ الأرش عن الأشل. له لقط الأصابع الصحيحة، يعني إذا أراد القصاص له لقط الأصابع الصحيحة. لقط الأصابع الصحيحة يعني يقتص من الأصابع الصحيحة، يعني نأتي بيد هذا المعتدي ليده صحيحة نقطع منها كم إصبع؟ 4 أصابع، لأنه اعتدى على يد فيها 4 أصابع صحيحة، 1 مشلول، فنقطع 4 الأصابع الصحيحة من اليد الصحيحة. طيب، والإصبع المشلول كيف نقتص؟ نقتص يعني له، هو قطع أيضا، طبعا هو قطع يد كاملة، فقال: وأخذ الأرش عن الأشل. الأرش هو الفرق في القيمة بين الإصبع الصحيح والإصبع المشلول، يعني هذا يعرف بتقدير، في الماضي يقولون مثلا لو أن عبدا فيه إصبع مشلول كم تنقص قيمته، فهذا الفرق مثلا قالوا تنقص قيمته 10 دراهم، هذا الفرق 10 دراهم هو قيمة الإصبع المشلول، فيؤخذ يعني يأخذ صاحب اليد الشلاء التي آسف صاحب الإصبع المشلول يدفع له المعتدي الأرش. نعم، وأخذ الأرش عن الأشل. طيب، سيقول قائل: طيب أيضا هناك الكف الذي عليه الأصابع، أيضا هذا يعني هو قطع كف كاملة، نحن الآن قطعنا أربعة أصابع وبقي له الكف وإصبع، صحيح صحيح دفع عن المشلول، لكن أيضا صاحب الإصبع المشلول ذهبت كفه. فقال هنا: وهل تجب حكومة جميع الكف أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة؟ سبحان الله، شوف كيف دقة الفقهاء، وهذا كله يدخل في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني هذا من تمام العدل. الآن أيضا يأتي دور الكف هذه، فالحكومة يعني أيضا مبلغ من المال، يعني كم تقدر قيمة هذه الكف بدون أصابع مثلا؟ لكن اختلفوا هنا وجهان: هل يكون المبلغ على جميع الكف، جميع الكف، أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة؟ حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة وأخذ، نعم، حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة. بعض الفقهاء يقول حكومة أربعة أخماس الكف، يعني هل يدفع لصاحب الإصبع المشلولة التي قطعت يده طبعا، هل يدفع له حكومة جميع الكف التي قطعت، أو ما قابل الأصابع الصحيحة فقط، حكومة أربعة أخماس الكف؟ قال: أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها، وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته. يعني هذا وجه يعني هذا القول. لماذا قلنا حكومة أربعة أخماس الكف؟ لأن قال هو أخذ حكومة، أخذ الأرش عن الأشل، وهذا يعني يدخل فيه ما قابل الإصبع الأشل من الكف. نعم، في يعني هذا القول فيه يعني تدقيق يعني زائد، وهما وجهان في المذهب. قال: جزم العراقيون بالثاني، وصحح ابن الرفعة في الكفاية الأول. نعم، وبه جزم القاضي حسين، صحح الأول يعني حكومة جميع الكف مع حساب حكومة أو الأرش الإصبع الأشل. نعم، يعني فعلى هذا كما قلنا يعني صاحب الذي اعتدى على هذا الإنسان الذي له إصبع مشلول، ماذا يفعل به؟ أولا تقطع أربعة أصابع، ويدفع حكومتين، حكومة عن الإصبع المشلول وحكومة عن جميع الكف. هذا على الوجه الأول، والله أعلم. نعم، طبعا هذا، وإذا رضي بالدية أو بالحكومة يأخذ دية الأصابع الأربعة، يعني إذا ما أراد يعني رضي صاحب اليد المقطوعة التي فيها إصبع واحد مشلول، إذا رضي ما أراد القصاص، فيدفع له دية أربعة أصابع وحكومة يعني كما عرفنا جميع الكف، وأيضا نعم، نعم، حكومة الأصبع المشلول. طيب، نعم، طيب، الشاهد قال: واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالتفاوت في الصغر أو في الصغر والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة والنحافة. نعم، هذا واضح يعني في القصاص بين الأعضاء، يعني واحد يده كبيرة قطع يد إنسان يد صغيرة أصغر من صاحب اليد المعتدي، فما يعتبر هذا، يعني ما ينظر أن هذه يد كبيرة وهذه يد صغيرة، هذه يد نحيفة، هذه ضخمة، هذه قوية، هذه ضعيفة، هذا ما يعتبر. المعتبر كما عرفنا عضو بعضو من جنسه، وكذلك يمنى بيمنى ويسرى بيسرى، وكذلك أن المعتبر المماثلة في الصحة، المماثلة في الصحة. أما باقي الصفات التي يتفاوت فيها الناس فهذه ما اعتبار، لا اعتبار لها. قال كما لا تعتبر مماثلة النفس في هذه الأمور، نعم كذلك القتل ما يعتبر في هذه الأمور، يعني رجل طويل قتل رجل قصير يعني يقتل به، رجل يعني قوي قتل ضعيف يقتل به. قال ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق، نعم هذه يده يد ماهرة تصنع وهذا ما يعرف الصناعة. قال كما يقتل العالم بالجاهل، والله أعلم. قال وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة. قال هنا رحمه الله لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة، قال الله تعالى والجروح قصاص، ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة لا تحصل، يعني العدوان بالجرح إما أن يكون معه إبانة، يعني تقطع اليد تقطع القدم مثلا، هذه إبانة العضو، وأحيانا ما تكون معها إبانة، يعني يكون خدش في الجلد في اللحم أو كسر في العظم بدون إبانة العضو. قال وإن حصل، قال إن حصل معها إبانة فتارة تكون الإبانة من مفصل وتارة لا تكون، يعني إذا حصل إبانة وقطع إما أن يكون من مفصل قطع يده من مفصلها، أو كسر اليد من الساعد مثلا ليس من مفصل من العظم كسرها قطعها. قال إن لم تكن من مفصل فلا قصاص، ننتبه هنا ما يدخل القصاص، إن لم تكن من مفصل فلا قصاص. قال لماذا؟ لعدم الوثوق بالمماثلة، كما لو قطع يده من نصف الكف فلا قصاص في الكف، يعني واحد قطع يد الآخر من نصف الكف فراحت الأصابع الأربع مثلا، بقي الإبهام ونصف الكف الثاني، فهنا لا قصاص في الكف، ليس له قصاص في الكف. لماذا؟ لعدم الوثوق بالمماثلة، لعدم الوثوق بالمماثلة. طبعا هذه المسألة ورد فيها حديث لكنه يعني ضعيف جدا، ضعفه شديد عند ابن ماجة، أن رجل قطع يد رجل من ساعده من الساعد من غير مفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الدية ولم يقضي له بالقصاص، فلأن هنا المماثلة تصعب، يعني كيف ستحقق المماثلة هنا، يعني هذا يصعب جدا، أن يعني أن حتى لو حددنا المسافة وممكن لما يضرب بالسيف أو كذا يعني يكسر أو ينشرخ العظم مثلا أو، فما تتحقق المماثلة هنا. لكن في الحقيقة هذه مسألة الله أعلم، ما أدري إذا بحثت، أكيد بحثت لكن ما اطلعت صراحة، ما راجعت، يعني هل يقال أن في الزمان الحالي الذي نحن فيه مع تطور الطب والعلم الحديث، لا شك هناك آلات دقيقة جدا في قطع العظام في العمليات، فإذا قلنا الأطباء نريد أن تقطع يد فلان مثل يعني مثل ما قطع يد فلان بالضبط، فممكن يسهل عليهم هذا، يعني طبعا يعني بدون طبعا ما يكون، ما أدري يعني هذا، إن هنا أيضا يعني إقامة يعني القصاص ما ينفع يكون بالبنج وبهذه الأمور، لأن يعني هذاك تألم فكذلك هذا يذوق الألم، فيمكن يصعب إقامة مثل هذا مع بدون البنج أو كذا، فالله أعلم يمكن من هذا الوجه يمتنع مسألة ممكن تحتاج إلى بحث في زماننا يعني. لكن الشاهد أن هذا هو الحكم الشرعي، أن هذا لا قصاص فيه، هذا ذكره ابن قدامة قال بغير خلاف نعلمه، يعني هذا باتفاق العلماء أن هذا ما يدخله القصاص. القصاص يكون في الأعضاء التي فيها مفصل، ما يكون من العضو الذي ليس فيه مفصل. لكن مثل هذا له القصاص في حدود المفاصل. كيف قال؟ فلا قصاص في الكف وله التقاط الأصابع. نعم، يعني يأخذ بعض حقه، له التقاط الأصابع لأنه سيأخذ بعض حقه كما عرفنا في الصورة الأولى التي ذكرناها، وله حكومة نصف الكف على الأصح. نعم، لأن ما يستطيع أن يأخذ حقه كاملا، فيأخذ يعني الأصابع قطعها من المفصل سهل، يعني هذا يعرفه أهل الخبرة، يقطعونها من المفصل، لكن بعد ذلك له الحكومة يعني فيما بقي، يأخذ مبلغ، يدفع يعني تقطع أصابعه الأربع ويدفع مبلغ يعني من المال في مقابل يعني نصف الكف المقطوعة. وكذلك قال ولو قطع من نصف الساعد، لو قطع من نصف الساعد، فنقول هنا ما في قصاص، خذ الدية. قال لا، أنا أريد ولو شيئا من حقي بالقصاص، فنقول نعم، قطع من الكوع، يعني يقطع الكف، هو قطع، اعتدى على صاحبه وقطع اليد من الساعد، الساعد يعني الذراع فيها الساعد ما بين المرفق إلى الكوع، طبعا الكوع يلي الإبهام من الرسغ، هذه العظمة التي تلي الإبهام هذا يسمى الكوع. فتقطع مما يلي الإبهام. طيب، الذي بقي من الرسغ إلى وسط الساعد قبل المرفق مثلا، هذا يأخذ عليه ماذا؟ يدفع حكومة يعني للمعتدى عليه، الجاني يدفع حكومة، حكومة نصف الساعد. نعم، قال فلو عفا فله دية الكف وحكومة نصف الساعد. قال فقط أريد الدية، يدفع دية الكف كاملة وحكومة نصف الساعد. يعني سبحان الله، شوف الإصبع الواحد كم فيها، سيأتي معنا فيها 10 من الإبل، يعني فالخمسة أصابع فيها 50، يعني شوف كيف الإنسان مكرم عند الله تعالى، ولقد كرمنا بني آدم. الإصبع الواحد يدفع 10، قيمة 10 من، أو يعني في زماننا يمكن يدفع قيمة 10 من الإبل، وهذه ديتها، الإصبع الواحد ديتها 10 من الإبل، وهذا يعني مال عظيم. قال فله دية الكف وحكومة نصف الساعد، وكذا لا قصاص في كسر العظام. أيضا هذه صورة أخرى، قد ما يكون هناك إبانة، لكن مجرد كسر يعني العظام، فهذا الكسر صعب ضبطه. قال لعدم الوثوق بالمماثلة. نعم، هذه كلها ما فيها قصاص. قال وإن كانت الإبانة من مفصل، إن كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة، ويحصل ذلك بأن يكون للعضو مفصل توضع الحديدة عليه. نعم، طبعا فصل في هذا، قال ثم اتصال العضو بالعضو قد يكون بمجاورة محضة، وقد يكون مع دخول عظم في عظم كالمرفق والركبة، فمن المفاصل الأنامل والكوع والركبة ومفصل القدم، فإذا وقعت الجناية على بعضها اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا زيادة. نعم، ومن المفاصل أصل الفخذ، أصل الفخذ والمنكب أو المنكب، فإن أمن القصاص بلا إجافة، فإن أمكن القصاص، نعم، فإن أمكن القصاص بلا إجافة اقتص، والإجافة هي الوصول إلى الجوف كما سيأتي معنا في الجائفة. الجائفة يعني الطعنة التي والجرح الذي يصل إلى الجوف، فإذا أمكن القصاص يعني بدون إجافة، يعني ما نعتدي على اللحم الزائد ويعني يدخل السيف أو آلة القطع تدخل في جوف الجسم اللحم، ف يعني هنا يأتي القصاص، وإلا فلا، سواء كان الجاني أجاف أم لا، لأن الجوائف لا تنضبط ولهذا لا يجري فيها القصاص. هذا كما سيأتي، الجائفة ليس فيها قصاص، فيها الحكومة. قال وفي وجيه شاذ أن القصاص يجري إذا كان الجاني أجاف، وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة. يعني هذا قد يساعدنا في المسألة التي ذكرناها من قبل، أن حتى في بعض هذه الصور التي قالوا ما فيها قصاص، يعني هذا عند عامة العلماء، لكن تجد في الفقه بعض الأوجه التي يعني تعلق بالإمكان والاستطاعة، والله أعلم. قال وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء. نعم، إذا كانت الجراحة ليس فيها إبانة عضو، ليس فيها قطع عضو، مجرد يعني خدش للحم أو كسر للعظم، فلا قصاص في شيء، إما قطعا وإما على الراجح. يعني المسائل التي أو هذه المسألة يكون لا قصاص فيها، إما قطعا يعني بلا خلاف، أو يعني على الراجح في المذهب أنه لا قصاص في شيء من ذلك، إلا في الموضحة، إلا في الموضحة، هذا بالاتفاق. والموضحة كما سيأتي معنا هي التي توضح العظم، سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد والأنامل. نعم، فإذا الجراحات هذه لا قصاص في شيء منها إلا في الموضحة. الموضحة هي التي يقتص فيها، لماذا؟ كما عرفنا، لإمكان المماثلة. قال لأنها سميت بذلك الموضحة، لأنها أوضحت العظم. يعني إنسان قطع اللحم حتى برز العظم، ظهر عظم اليد مثلا، فوجب القصاص في هذه الموضحة. قال لإمكان المماثلة، كيف المماثلة؟ قال بالمساحة، فتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو بخيط. طبعا هذا بزمانهم، وإلا الآن يعني آلات متطورة يعني تقاس المسافة بالملي، يعني ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر، يعني هذه في الرأس، إذا كانت الموضحة في يعني مثلا اعتدى على رأسه حتى ظهرت عظام الجمجمة، ظهر العظم، يعني خدش اللحم هكذا حتى شج لحمه حتى ظهرت العظام، فهنا هكذا يفعل به، يعني يحلق هذا الموضع، يحدد أولا بالملي ويحلق ويقطع، يقطع اللحم هذا. قال إن كان عليه شعر ويخط عليه بسواد أو حمرة، يعني ويضبط الشاج حتى لا يضطرب، ويوضع ويوضح، يعني يقطع اللحم بحديدة حادة كالموسى، ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به، لأنه لا تؤمن معه الزيادة، أن السيف يعني شديد، ممكن أن يعني يزيد في القطع. وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا، عرفنا الدبوس آلة يعني كانت في الحرب استخدموها، ليس الدبوس صغير، الآلة كبيرة، يعني مثل يعني مثل الكرة التي فيها دبابيس فيها، نعم، أو عصا، بل يقتص منه بالحديدة. نعم، ما يقتص منه لأن هذا ما يمكن معه المماثلة. كذا ذكره القفال وغيره، وتردد فيه الرويان، ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة أو شيئا فشيئا، ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني. نعم، ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ، نعم، واللحم بين الجاني والمجني عليه. نعم، كما عرفنا، كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والطرف، والله أعلم. وقوله لا قصاص إلا في الموضحة، هذا استثناء من الشجاج الملقبة، وهي 9 غير الموضحة. وهذه كلها التي سيذكرها الآن هي من شجاج أو يسمونها شجاج أو جراح، من جراح الرأس والوجه. يعني هذا في الغالب هذه تطلق على التي يعني تكون في الرأس، أما في يعني إلا الجائفة. الجائفة هي ممكن تكون في يعني الجسد التي تصل إلى الجوف، يعني إذا وصلت إلى الجوف في المخ مات الإنسان، لكن الجائفة تكون في الجسد والباقية تكون في الرأس والوجه. طيب، قال: فمنها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش، وفيها الحكومة ولا يبلغ بها أرش الموضحة. نعم، الموضحة كما عرفنا هي التي تزيل اللحم وتوضح العظم، وهذه سيأتي معنا فيها 5 من الإبل، هي 5 من الإبل، يعني إذا قال أنا ما أريد القصاص يسقط القصاص وعليه 5 من الإبل، فما هو أقل من الموضحة ما يمكن أن تصل الحكومة إلى الموضحة، يعني تكون مثلا ناقة واحدة مثلا إبل، يعني ما تصل إلى 5. هذه الحارصة، وسميت حارصة لأن كلمة حرصة تدل على يعني الشق في اللغة، وذلك الحريص يعني من شدة حرصه كأنه يشقق الأمور ونقب عنها. طيب، الثانية الدامية وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش. نعم، ولا يقطر منها دم. نعم، كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة. قال أهل اللغة: فإن سال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة، وفيها حكومة أيضا. يعني هذه بالتدريج، يعني الحارصة تشق الجلد، الدامية تدمي موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها الدم، يعني أحيانا تشق الجلد لكن ترى الدم مجتمعا تحت الجلد، يعني ما ظهر إلى الخارج، هذه الدامية. يعني هذا شق يسير جدا. قال الثالثة الباضعة. طبعا هو بعض الفقهاء يذكر أن الدامية هي رقم 1، يعني هي الأولى، ثم يعني الحارصة، أن الشق الذي في الدامية شق يسير جدا بحيث أن الدم ما يسيل، ثم الحارصة، ثم الباضعة. الباضعة هي التي تقطع، يعني ذاك سمي تبضع، البضع هو القطع، هذا بضع مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أو جاء في الحديث، نعم، في فاطمة أنها البضعة أو بضعة مني أو نسيت أنا. المهم، فالبضع تدل على القطع. فقول هنا التي تقطع اللحم بعد الجلد يعني تبضع، تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة. طبعا هذه سينزف معها الدم وتقطع اللحم. الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد الذي بين اللحم والعظم. يعني هناك جلدة رقيقة على العظم، فهذه لا تبلغ هذه الجلدة، يعني تغوص في اللحم لكنها لا تصل إلى هذه الجلدة وفيها حكومة. وهذه كلها طبعا ما فيها قصاص، لأن يصعب الـ هذا التقدير، يعني يعني ما المماثلة هنا صعبة، ما تتحقق طبعا. ثم تأتي الخامسة وهي السمحاق، وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق، وفيها حكومة أيضا كالتي قبلها. وتسمى الجلد هذه الرقيقة التي يعني تكون على عظم الجمجمة تسمى السمحاق، وذلك هذه سميت السمحاق لأن يعني يشق اللحم حتى يصل إلى الجلدة، لكن لا يشق الجلدة، لا يشق هذه الجلدة التي على عظم الجمجمة. هذه السمحاق هذا هو الغشاء الرقيق الذي يكون على عظم الجمجمة، هذه أيضا فيها الحكومة. طبعا في الترتيب الموضحة تأتي بعد السمحاق، لكن لما كان الموضحة فيها يعني فيها القصاص فلم يذكرها هنا، لأن هذه الشجاج ما فيها قصاص، أما الموضحة فيها قصاص، فهنا يذكر الجراحات التي ما فيها قصاص. قال ثم بعد الموضحة كما عرفنا، الموضحة فيها القصاص، الموضحة توضح العظم كما عرفنا، يصل إلى الجلدة ويشق هذه الجلدة، يشق السمحاق ويكشف عن عظم الجمجمة، إذا كشف عن العظم سهل تحقيق المماثلة. ثم السادسة الهاشمة، يعني التي هي أقوى من الموضحة وهي التي تكسر العظم، ذلك قيل الهاشمة يعني تهشم تكسر العظم، وفيها خمس من الإبل مثل الموضحة، فإن أوضح مع الهشم وجب عشر. نعم، إذا يعني الهاشمة في الحقيقة فيها يكون فيها عشر، لأن في الغالب وما يمكن أن يصل إلى كسر العظم، أو ممكن يعني يضربه لكمة مثلا فينكسر العظم، فيها خمس من الإبل، لكن إذا كان مع الكسر كسر عظم مع الموضحة يعني أظهر العظم يعني هكذا يعني قطع اللحم وكسر العظم، كسر العظم لكن العظم في مكانه، العظم في مكانه، فهذه فيها عشر. المنقلة، المنقلة هي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، تنقل العظم من عظم من موضع إلى موضع، هي فيها خمس، لكن إذا كانت مع الهشم والإيضاع أو والإيضاح، نعم الإيضاح، ففيها خمسة، ففيها خمسة عشر، خمسة عشر من الإبل. هم يذكرون هذا لأن هذا في الغالب هو الذي يحصل، يعني يضربه فيقطع اللحم ويكشف ويهشم العظم، يكسر العظم، ربما نقل عن مكانه، انتقلت العظم عن مكانها، فيها خمسة عشر. الثامنة المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وفيها ثلث الدية، يعني هذا شيء كبير. كما تعرفون الدية مئة من الإبل، ففيها ثلث الدية، لأن هذا أمر خطير جدا إذا وصل خريطة الدماغ، يعني الغشاء الذي يغلف الدماغ، لكن ما خرق هذه الخريطة، يعني ما مسها، يعني هذا كسر العظم ونفذت أو نفذت الضربة، دخلت إلى داخل الدماغ، آسف، إلى داخل الجمجمة، لكن بدون أن يعني تمس المأمومة، الغشاء الذي يغلف الدماغ. قال التاسعة الدامغة، وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضا، لكن هذه يقولون في الغالب لا حياة معها، الدامغة هي التي لا حياة معها، لذلك سبحان الله، يعني الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وسبحان الله كلمة فيدمغه مأخوذة من الدامغة التي هي الضربة التي تخرق يعني خريطة الدماغ، يعني تخرق الغشاء الذي على الدماغ وتصل إلى الدماغ، وهذا كما قلنا لا حياة معها غالبا، وذلك يعني انظر إلى قوة التعبير، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الله أكبر. ثم قال العاشرة الموضحة، طبعا الموضحة كما قال هنا ومحلها بعد السمحاق، يعني هي في الترتيب رقم ستة، لكن ذكرها آخر شيء لأن فيها القصاص ممكن يقتص بخلاف الباقي، كما ترى الباقي يصعب فيها المماثلة. لكن والله أعلم، يعني كما ذكرت المسألة المعاصرة هذه ما أدري تحتاج إلى بحث فيها، يعني في الغالب أن هذا إجماع على أهل العلم على مثل هذه الأمور أن ما فيها قصاص، فهذا هو الأصل يعني، الله أعلم. طيب، قال الموضحة لأن الموضحة تزيلها فتظهر العظم، يعني قال محلها بعد السمحاق وهي الجلدة، لأن الموضحة تزيلها الجلدة التي على العظم ليست على الدماغ، التي على العظم فتظهر العظم فتوضحه، وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص إذا تنازل عن القصاص. قد ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية. نعم، يعني هذا نعم والله أعلم. نعم، المتن هنا ما عندي. طيب، ولا قصاص في الجراح، نعم، إلا في الموضحة. نعم، ثم قال وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الجائفة، الجائفة هذه كما قلنا من جراحات الجسد، ما تقدم كله من جراحات الرأس والوجه، أما هذه الجائفة من جراحات الجسد، يعني في البطن، في الظهر، هذه الطعنات التي تكون في جسم الإنسان. وهذه يعني الجائفة قال هي الجناية التي تصل إلى الجوف، أيضا فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الجناية التي تصل إلى الجوف، والله أعلم. ثم قال فصل في أحكام الدية. قال والدية على ضربين، مغلظة ومخففة، فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة. ومر معنا شيء من أحكام الديات وتغليظها وتخفيفها، لأنه مر في بداية كتاب الجنايات الحديث عن القتل وأنواع القتل، وقلنا هو عمد وخطأ وشبه عمد، فالشارح تكلم أو حتى في المتن يعني ذكر أن في قتل العمد وشبه العمد يعني تغلظ الدية، أما في قتل الخطأ تخفف الدية، وعرفنا أوجه التغليظ والتخفيف فيما تقدم. فالآن هذا قد يكون فيه تكرار في لما تقدم، نمر عليه سريعا. قال الدية هي المال الواجب بالجناية، المال الواجب بالجناية على الحر. نعم، طبعا يعني يؤديها للمجني عليه أو وليه، سواء كانت في في نفس أو طرف، يعني إما في النفس، يعني إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص ورضوا بالدية مثلا، فتكون الدية في النفس 100 من الإبل، أو في الأطراف، يعني كما عرفنا وكما سيأتي معنا أيضا الجراحات المتقدمة، يعني فيها يعني الحكومة ما فيها الدية، ليست مقدرة ما تقدم، يعني لا هي تعتبر نعم من الديات، يعني آسف بعضها صحيح فيها حكومة اللي ما فيها تقدير، واللي فيها تقدير يعني كما جاء في الحديث، يعني الحديث الطويل الذي فيه أحكام الديات كما سيأتي معنا، فتذكر يعني هذه يعني لا بأس أن نذكر هذا الحديث. الحديث هو حديث في كتاب عمرو بن حزم، الذي فيه أحكام الديات. طيب نعم، فهو حديث طويل وفيه أحكام الديات. قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وهكذا إلى أن قال وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل. في المنقلة 15 من الإبل، نحن عرفناها يعني الهاشمة 10، المنقلة 15، ومن المأمومة والدامغة والجائفة أيضا كلها ثلث الدية. فهذه قالوا في الموضحة 5 من الإبل، فهذا مذكور في هذا الحديث يعني كتاب عمرو بن حزم. نعم، وطبعا الحديث هذا جاء من طرق كثيرة وله شواهد، وفتاوى الصحابة أيضا تعبده وتلقاه العلماء بالقبول، فعليه العمدة في هذا الباب أصلا. لكن يعني أحيانا بعض الروايات قد يكون فيها انتقاد فيتنبه لهذا. الحديث موجود يعني في بعض كتب السنن، سنن أبي داود في المراسيل، وعند النسائي ومسند أحمد وهكذا. طيب قال وهي في الحر المسلم 100 من الإبل كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن، وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك. نعم. قال ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا، كقتل الوالد الولد. نحن عرفنا فيما تقدم أنه لا يقتل الوالد بولده، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الأب من ابنه، هذا عند الجمهور كما عرفنا. فالمهم إذا كان القتل قتل عمد، يعني سواء كان أوجب القصاص أو لم يوجب القصاص أو شبه عمد. شبه العمد تعرفون الفرق، العمد وقصد أن يقتل وضربه بآلة تقتل في الغالب فهذا عمد، أما شبه العمد هو قصد أن يضربه لكنه ضربه بآلة لا تقتل غالبا، فهذه قرينة تدل على ما أراد أن يقتله، أراد أن يؤدبه، فهذا شبه عمد. فهنا تجب الدية. طبعا في العمد إذا عفى أصحاب أو أولياء المقتول عن القصاص فلهم الدية، أو يعفون بالمجان، لكن لهم هذا الخيار الدية. وشبه العمد طبعا ما في قصاص، أنه في الغالب ما أراد أن يقتله فما في قصاص، فيه الدية فقط، أو يعفو عن الدية بالمجان. فالمهم هنا قال وجبت الدية أثلاثا. أثلاثا هذا كما عرفنا فيه التغليظ، فيه التغليظ، ما دام أنها أثلاثا تكون مغلظة. قال 30 حقة أكملت 3 سنين، و30 جذعة أكملت 4 سنين، و40 خليفة في بطونها أولادها. هذا نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما مر معنا. خليفة يعني حامل، تلاحظ هذه أسنانها يعني مرتفعة، 30 حقة بلغ، يعني هذه الإبل بلغت 3 سنين وأكثر، تكون أغلى من اللي عمرها سنة واحدة مثلا. وهكذا 40 ناقة في بطونها أولادها، لا شك يكون سعرها مرتفعا. قال والمخففة من الإبل 20 حقة، و20 جذع، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاط. هذا كما مر معنا، هذا كله مر معنا. نعم، تخفيف. نعم، نعم، مر معنا. قال الدية في الخطأ تخفف من ثلاثة أوجه، وذكر الوجه الأول التخميس، قلنا هذا باتفاق لما الأربعة تبع 20 بنت مخاض وعشرون بنت لبون، نعم، وعشرون ابن لبون، نعم صحيح ابن لبون، نعم، وعشرون حقة وعشرون جذعة. فيكون يعني لو تقارن بين هذه المئة والمئة الأولى تجد أن هذه المئة أسعارها أخف من يعني ثمنها أخف من المئة الأولى. قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطأ أخماسا، هو جمهور الصحابة على تخميسها. نعم، وهذا يعني كما عرفنا يعني الحديث يعني كان الأصح وقفه، لكن هذا مما أجمع عليه الصحابة. قال وقد مرنا سليمان بن يسار قال كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس وسليمان بن تابعي، فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم. طيب هذا كله مر معنا تقريبا، لكن هنا الآن يريد إيش يعني يقول هنا يذكر نعم بعض الأحكام في الديات. من هذه الأحكام قال فإن أعوزت الإبل، من أعوزت الإبل، أعوزت الإبل يعني ما حصلها، بحث وما حصل الإبل، ما وجد بلادهم مثلا ما فيها إبل، أو يعني ما استطاع أن يشتريها، يعني لم تتهيأ له، مكان بعيد، يعني إلى آخره. المهم فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل طبعا قول انتقل إلى قيمتها هذا تقول هو الجديد عند الشافعية، الجديد في مذهب الإمام الشافعي، يعني الأصل هنا هو يريد أن يتكلم كساتي المسألة معنا عن مسألة ما هو الأصل في تقدير الديات، ما هو الأصل في تقدير الديات. فعند الشافعي في الجديد، وهذا رواية الإمام أحمد سيأتي معنا هذا، أن الأصل في الديات هي الإبل فقط، الإبل فقط هذا هو الأصل في الديات، وذلك إذا ما وجدت الإبل ننتقل إلى تقدير قيمتها، هذه 100 من الإبل بهذه الأعمار بهذه الأسنان كم تساوي في السوق، وهكذا يعني تحسب الدية، انتقل إلى قيمتها. وقيل هذا قول الشافعي في القديم، ينتقل إلى 1000 دينار، وسيأتي التنبيه عليه، ينتقل إلى 1000 دينار أو 12,000 درهم، يعني 1000 دينار يعني ذهبي الذهب، أو 12,000 درهم، يعني معنى هذا القول القديم أن أصول الديات 3، الإبل والذهب والفضة، هذا على قول الشافعي في القديم، يعني إذا ما وجدنا الإبل ما نقدر قيمة الإبل، لا ننتقل إلى 1000 دينار. نعم، يعني 1000 دينار، الدينار كم؟ 4.25 جرام ذهب، نعم 4.25 جرام ذهب، يعني قلنا 1000 ضرب 4.25، نعم أربعة آلاف ومئتين وخمسين جرام ذهب، نعم نعم 4250 جرام ذهب. إذا قلنا مثلا قيمة الجرام في السوق مثلا 100،
نضرب أيضا في 100 يعطينا ما شاء الله 425,000، هكذا تكون الدية مثلا. طبعا الدية ما شاء الله تصل كم الآن، تصل 100,000، 100 وشيء، 200، الحدود هذه. طيب، قال وإن غلظت، سيأتي ذكر بعض أسباب التغليظ هنا، زيد عليها الثلث، سيأتي هذا معنا. قال حيث وجبت الدية إما على القاتل، طبعا هذا في قتل العمد كما عرفنا، القاتل هو الذي يتحمل الدية إذا عفي عنه، فهو الذي يتحمل الدية، أو على العاقلة، هذا في قتل الخطأ أو شبه العمد، أو على العاقلة. قال وله إبل، وله إبل، وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب. وجبت الدية من نوعها، تقول نوعها يعني الإبل، من نوع الإبل التي يملكها. وله إبل وجبت الدية من نوعها، يعني من نوعها، من نوع هذه الإبل. ما نقول لا الإبل اللي عندك رديئة، الإبل اللي عندك يعني ليس لها قيمة، لا خلاص هو عنده 100 من الإبل بهذه الأسنان فيدفعها. قال سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها، يعني سواء كانت من نفس الإبل التي هي غالب إبل أهل البلد أو أحسن منها فوقها أو دونها في القيمة. قال هذا هو الصحيح المنصوص، هذا هو الصحيح المنصوص، نعم كما ذكر يعني في الهامش. وظاهر كلام الخرقي أيضا يدل عليه، ورجحه ابن قدامة في المغني. قال هذا لإطلاق الأحاديث، لإطلاق الأحاديث، وهذا والله أعلم الفعل يعني الظاهر. قالوا في وجه تجب من غالب إبل البلد، يعني إذا كانت عند إبل لكن قيمتها قليلة مثلا، والغالب في إبل أهل البلد أنها يعني من نوع نفيس، فنقول لا ما ينفع تدفع هذه 100 من الإبل التي عندك لأن سعرها قليل، لابد تدفع من نفس إبل أهل البلد. هذا معنى الوجه الثاني رجحه الإمام يعني الجويني رحمه الله، قال لأنه عوض متلف، عوض نعم عوض متلف، نعم يعني هو يريد أن يقول يعني أنت لما تعوض يعني من أتلفت عنده شيئا لا يعتبر التعويض بمالك أنت، لا يعتبر بمال المتلف، وإنما يعني ينظر إلى الشيء الذي أتلفه، فكأن هذا قياس يعني، يعني يقيس هذا على هذا، يقول هو الآن أتلف نفسا والدية هنا هي الواجبة، وينظر فيها إلى ما ينظر فيها إلى ماله هو، إلى مال المتلف، وإنما ينظر فيها إلى يعني سداد هذا الإتلاف بالإبل، ما دام الشريعة جاءت بالإبل فالمعتبر بغال ما عليه غالب إبل الناس، يعني الناس كيف إبلهم قيمتها، هذا الذي يعوضه. وهذا وجه يعني طبعا له وجهه، له قوته، والله أعلم. لكن يعني الذي يقوي القول الصحيح عند الشافعية المنصوص عليه أنها يعني إطلاق الأحاديث أولا، وأنها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت يعني يعني ما كان التقدير موجودا، وذلك يعني مثلا في زمن عمر رضي الله عنه، يعني كما سأتي معنا هذا الأثر، هذا القضاء ما قال ألا إن الإبل قد غلت فقومها، يعني قومها بالدينار بالدرهم بالبقر بالغنم، فهذا دليل على أن في حال رخصها كانت أقل قيمة من هذا وكانت تؤخذ، يعني كأن القيمة ما كان ينظر إليها. المهم يعني ما تمنت أنها إبل ففي الغالب تؤدي الغرض، يعني ليست المسألة هنا مسألة تتعلق ب يعني مثلا سباق أو يعني مميزات خاصة في الإبل، لا يعني هذه الإبل في الغالب يعني فيها اللبن وفيها المنافع العامة، تشترك الإبل كلها فيها، وذلك يعني هذا والله أعلم أقرب الوجه الصحيح المنصوص عليه عن الشافعي، وهو الذي أيضا رجحه ابن قدامة. طيب، قال فعلى الصحيح، الآن هو مشى على القول الصحيح، وهذا كما عرفنا هو الله أعلم الأقرب. قال لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان، عند أنواع كثيرة، قال أحدهما تجب من الغالب، فإن استوت تخير، يعني شوف النوع الغالب عندك وأخرجه. الثاني تجب من كل نوع بقسطه، نعم لا توزع، شوف الأنواع الذي التي عندك، عندك مثلا خمسة أنواع، نأخذ من كل نوع بقسطه، نعم 20 20 20 20 حتى نكمل 100، ثم نشوف هذه 100 نأخذ من الأسنان إذا وجدت طبعا الأسنان المطلوبة شرعا. قال فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز، هذا له يعني، هو في النهاية له أيضا على هذا الوجه، يقول إذا أخرج الأجود حتى لو كان من نوع واحد، حتى لو كان عنده أنواع كثيرة، لكن واختار لنا أجود الأنواع وأخرجها فهذا يجوز. قال كذا حكاه الرافعي. وقال ما وردي إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ، نعم يعني إذا كان الأردأ هو الأغلب عنده فيجوز، يعني هذا هو الأغلب عنده. قال وإن استوت، نعم جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي. إن استوت يعني ما عنده يعني الإبل أغلب في نوع معين أو كذا، فجاز من الأعلى، يخرج الأعلى يعني الأجود دون الأسفل، يعني ما ينتقي الأسفل، يعني مدام أن الأرض ليس هو الأغلب، هناك عنده رديء وعنده جيد ومستوية، يستطيع أن يخرج لنا 100 رديء أو 100 جيدة، فما يجوز هنا يختار الأسفل مع وجود الأعلى إلا أن يرضى الولي. إذا رضي الولي بالأسفل هذا يجوز، لأن هذا حق له، انظروا هنا الحق متمحض للولي بخلاف الزكاة، يعني في زكاة الإبل مثلا ما يجوز أن يخرج الأسفل حتى لو رضي الفقير، لماذا؟ لأن الزكاة حق الله، يعني الحق ليس متمحضا للفقير فيها، فصحيح منفعة الفقير لكن هذا واجب شرعي، وأن يكون يقدمه الإنسان متقربا إلى الله بهذا المال فيتخير يعني الوسط أو الأحسن، لكن هنا يجوز كما ذكر هنا إذا رضي الولي. ثم أما العاقلة، طبعا هذا إذا كان القاتل هو الذي يعني في قتل العمد هو الذي سيخرج الدية، أما هنا قال وأما العاقلة، هذا كما عرفنا في قتل شبه العمد أو الخطأ، فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل، يعني كما مر في حالة القاتل، يعني إذا كان الأغلب رديء يجوز يخرج الرديء، لكن إذا كان عنده جيد ورديء لا ما يجوز يخرج الرديء، لابد يخرج الأعلى الجيد، فهو كالقاتل. لكن انظر هنا الفرق بين القاتل والعاقلة في إخراج الدية، قال لكن له إخراج الأدنى، يعني قالوا في العاقلة إذا كانت العاقلة هي التي تدفع لها أن تخرج الأدنى حتى لو كان الجيد موجودا بكثرة، لماذا؟ قالوا لأنها تؤخذ منه مواساة ومن الجاني استحقاقا، الجاني القاتل تؤخذ منه استحقاقا، هو الذي جنى فيتحمل ويدفع ما يعطينا الأسفل، بخلاف العاقلة، العاقلة ليست هي الجانية وإنما هي تدفع الدين باب المواساة للقاتل خطأ، هذا قتل خطأ ليس له ذنب فتواسيه العاقلة، فلما وجبت من باب المواساة، يعني كان هناك مسامحة فيها، هكذا قرر الشافعية، وهذا خلافا لما قرره الحنابلة كما في المغني. ابن قدامة رفض هذا الكلام وقال لا يقبل أيضا هنا الرديء. لماذا؟ يعني معنى كلامه قال صحيح هي مواساة، لكن هذه المواساة بين العاقل وبين من؟ بين القاتل خطأ أو شبه عمد. المواساة هذه بالنظر إلى العاقلة لما يعطون يعني يساعدون الذي قتل، أما بالنسبة لدفع هذا الحق لأهل المقتول فهنا هذا من باب الحق والجبر، وهذا لا ينظر فيه كما عرفنا لمال الجاني أو لمال للمال الذي عند الإنسان، لا، وإنما يعني ينظر فيه للشيء الذي أتلفه. وإن كان هناك صحيح قلنا يعني الصحيح المنصوص أنه من الذي عنده، لكن هكذا قرر أن ما دام عنده يعني جيد ما يجوز له أن يخرج الأدنى، نعم، ويترك الجيد، لأن هذا المواساة هنا فقط بين العاقلة وال يعني القاتل، وهذه لا نظر لها لا اعتبار لها هنا. المعتبر في يعني هذا من جنس التلف في المال الذي يدفعه القاتل للمستحق، فيستوي في هذا العاقلة والجاني هنا، والله أعلم. وكلام ابن قدامة يعني فيه قوة والله أعلم. فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل، فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل، كما عرفنا ما عند إبل ماذا يفعل؟ وجبت من غالب إبل البلد. نعم، نشوف يستطيع يشتري من غالب إبل البلد، يشتري ويدفع. فإن لم يكن فمن غالب أقرب البلاد إليهم كزكاة الفطر. نعم، غالب إبل أقرب البلاد إليهم. فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة، يعني كانوا من أهل القبائل يعيشون في الصحراء، غالب إبل القبيلة. فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم. فإن أعوزت الإبل، هنا كما ذكر في المتن يعني أصلا ما توجد عند إبل، ما حصل الإبل لا في البلاد القريبة ولا في بلاده، ولا هو يملك، ولا ما حصل إبل، فماذا يفعل؟ فإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر. هذا كما قلنا، لأن هذا القول هذا قول الشافعية في الجديد كما سينبه عليه، وهذا هو رواية عند الحنابلة وهو كلام الخرقي، ورجحه بن سعدي، وهو المعمول به اليوم، يعني المعمول به اليوم في تقدير الديات، يعني يجتمع المختصون وأهل العلم ويقدرونها في كل وقت يعني وزمان بحسب قيمة الإبل، ينظرون إلى قيمة الإبل ويقومونها، هكذا يفعلون. هذا هو الأصل في الشرع. قالوا لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها. هذا نص الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى، فإن غلت رفع قيمتها، وإن هانت وإذا هانت نقص من قيمتها. نعم، لأهل القرى مثلا ما عندهم إبل، ليسوا أهل بادية مثلا، يدفعون بالمال، فيقوم الدية بحسب الإبل، وترتفع الدية وتنقص قيمتها بحسب يعني قيمة الإبل، كما هو صريح هذا الحديث. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. قال فرجع وقال ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله، يعني نرجع إلى قيمة البدل إذا ما حصلنا البدل نفسه، هذا هو الجديد. طبعا أيضا يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه، يعني قال هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه قال ألا إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل العروض، طبعا في رواية على أهل الورق 12,000 وعلى أهل العروض 12,000، نعم، وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة، نعم، لأن يعني 100 من الإبل تساوي 200 بقرة مثلا، ومئة من الإبل تساوي 2000 شاة، قالوا على أهل الحلل 200 حلة. فهذا يعني قالوا، تلاحظ قول عمر ألا إن الإبل قد غلت، فكون يقول ألا إن الإبل قد غلت في بداية الكلام يدل على أن هي الأصل، ولو كانت الأمور المذكورة بعد ذلك من الأصول لما صدر خطبته أو حديثه بقول ألا إن الإبل قد غلت. تأمل، ألا إن الإبل قد غلت ثم قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار. لو كان الذهب أصل بذاته ما يقال إن الإبل قد غلت فتفرض على أهل الذهب كذا وعلى كذا كذا، فهذا أيضا دليل قوي في هذا والله أعلم. ثم الذي يدل على هذا والله أعلم أن كما مر معنا في كتاب عمرو بن حزم في ديات الأعضاء والشجاج كلها تقدر بالإبل، يعني ما جاء التقدير أبدا بالدينار والدرهم، وهذا هو الجديد في مذهب الشافعية. قالوا في القديم تجب 1000 دينار على أهل الذهب، تجب 1000 دينار على أهل الذهب واثنى عشر 1000 درهم على أهل الورق الفضة، نعم، هذا يعني تقريبا هو مذهب أيضا الحنفية والمالكية وهو القديم عند الشافعية. قالوا الإبل والذهب والفضة 3 أصول، وأيضا في مذهب الحنابلة 7 أصول، يعني زادوا على الذهب والفضة والإبل، زادوا أيضا 5 أصول، الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، يعني الأنعام 3 والذهب والفضة، يعني 5 أصول. هنا طبعا ذكر هذا الحديث قال لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن، أيضا هذا كتاب عمرو بن حزم، قال إن على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 دينار. لكن هذا الحديث يعني هو في البلوغ نفس الحديث، حديث عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم في الديات، لكن كما قلت هذا له يعني روايات مختلفة. قوله وعلى أهل الذهب 1000 دينار أولا قالوا هذا يحتمل أن يكون باب التقدير وليس من باب يعني ذكر الأصل، نعم، لأن هو في البداية في أول الحديث قدر يعني الدية، قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وذكر وفي الأنف كذا وفي اللسان كذا وفي كذا كذا، ثم قالوا على أهل الذهب 1000 دينار، فقالوا هذا يحتمل أن يكون من باب التقدير وليس من باب يعني تأصيل الدية. ثم كذلك قالوا يعني كان يحتمل إذا عدمت الإبل، يعني كذلك جاء حديث أيضا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما بين 400 دينار إلى 800 دينار يعني في تقدير الدية، وأن عمر هو الذي قضى 1000 دينار على أهل الذهب. فتلاحظ يعني عند قضاء الإبل، عند غلاء الإبل، يعني هذا حديث أيضا عند أحمد، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الدية ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، فهذا يدل على أن الأمر يختلف، قيمة الذهب تختلف، لو كان أصلا يعني لا ثبت تحديد نصاب معين مثل نصاب الزكاة، ما ينقص ولا يزيد. لكن تلاحظ الأحاديث اختلفت في هذا، ويقولون المشهور أن عمر هو الذي قدرها بألف دينار عند غلاء الإبل، فربما هذا أيضا يعني يدل أو يؤكد أن هذا كان من باب التقدير، والله أعلم. ولذلك القول الجديد يعني هو الأقرب، والله أعلم، هو المعمول به. طيب، قال: فعلى القديم يزاد للتغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرما بفتح الراء في الحرم ففي التعدد خلاف، الراجح لا تعدد، والله أعلم. هذه مسألة ذكر في الهامش، يعني أن الشارح هنا لم يصب في هذا الكلام، قال: الصحيح على القول القديم لا يزاد في التغليظ شيء، خلافا لما اعتمده الشارح رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في الروضة: فإن كان الواجب دية مغلظة، يعني دية عمد أو شبه عمد، فهل يزاد للتغليظ شيء؟ طبعا التغليظ، إيش التغليظ؟ هل هناك زيادة على الدية المغلظة؟ يعني تغليظ آخر؟ نعم، سيأتي معنا كما ترى في المتن، وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. التغليظ يرجع إلى ثلاثة أسباب: القتل في الحرم، القتل في الأشهر الحرم، قتل ذا محرم، ذا رحم محرم، قتل ذا رحم. يعني هذه الثلاثة من أسباب التغليظ عند بعض العلماء. فيعني فهنا طبعا هذه الثلاثة الخلاف حصل فيها في دية الخطأ. لازم نفهم المسألة تما نخلط، يعني هي التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة يبحث في دية الخطأ، ما يبحث في دية العمد وشبه العمد، لأن دية العمد شبه العمد أصلا هي مغلظة، فما يزاد فيها. وهنا ذكر النووي وجهين، قال: أصحهما لا، والثاني يزاد الثلث المقدر. هذا قول أصحهما، يعني هو الذي عليه عامة الفقهاء، يعني أصلا هذا يكاد يكون باتفاق العلماء أن الدية المغلظة التي هي العمد وشبه العمد، يعني هذه ما فيها يعني تغليظ، لا يدخلها التغليظ. التغليظ يدخل في شيء مخفف فيمكن أن يغلظ، وهي دية الخطأ. هذا الذي عليه عامة الفقهاء، حتى عند الشافعية في القول القديم، يعني هو مذهب الشافعية في الأصح أن الدية المغلظة لا تغلظ بشيء آخر. طيب، وسيأتي معنا إذا تعددت الأسباب هل تغلظ. هو قال الراجح لا تعدد، لكن سيأتي معنا يعني الخلاف في هذا. طيب، ثم الآن تكلم عن أسباب التغليظ. قال: وتغلظ دية الخطأ، تلاحظ هنا خص دية الخطأ لأنها مخففة، وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، طبعا هنا في الحرم المكي هذا المشهور، يعني سيأتي معنا، أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم. قال: قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة كما عرفنا، كونها على العاقلة، إذن هذا في تخفيف، وكونها مؤجلة يعني ثلاث سنين، وقد يطرأ ما يوجب التغليظ. فإذا قتل خطأ في الحرم، أي في حرم مكة دون حرم المدينة، أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أو قتل ذا رحم أي محرم دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم، فإنه لا تغليظ في الأصح، وكذا بمحرمية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قطعا. قال: وجبت الدية مغلظة. فالمهم الآن هذه المسألة الأولى قبل أن نعرف كيف يكون التغليظ، وسيأتي معنا، لكن الآن هذه المسألة فيها خلاف أصلا، هل تغلظ دية الخطأ أو لا تغلظ؟ هذا عند الشافعية والحنابلة أنها تغلظ كما ذكر هنا يعني في المتن، وعند الحنفية والمالكية أنها لا تغلظ بحال، دية الخطأ مخففة لا تغلظ. طيب، ما طبعا الذين قالوا لا تغلظ تمسكوا بالأصل، يعني هذا هو الأصل لا تغلظ، الذين قالوا بالتغليظ ما الدليل؟ قال والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها، استدل بآثار الصحابة رضي الله عنهم. قال والدعي الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق. أما عمر رضي الله عنه فقال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث، وهذا يعني موجود عند البيهقي وعبد الرزاق. وقضى عثمان رضي الله عنه في امرأة وطئت في الطواف بديتها 6,000 درهم و2,000 تغليظا لأجل الحرم، يعني امرأة قتلت يعني وطأها الناس يعني داسها الناس بغير عمد يعني في الطواف بسبب الزحام، فهذا يحصل الآن أحيانا في الحج مثلا، فهل هذه الدية تغلظ؟ فقال هنا قضى بديتها كم؟ 6,000 درهم و2,000 تغليظا. 6,000 درهم نحن عرفنا يعني على أهل الورق كم؟ 12,000 درهم لما قدر عمر الدية، وكما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن كتاب عمر بن حزم. فستة آلاف هذه يعني كما سيأتي معنا، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فستة آلاف هي الدية 6,000. قال و2,000 تغليظا يعني الذي هو الثلث، ثلث 6,000 2,000، فالتغليظ يكون بزيادة الثلث، ثلث الدية، قال لأجل الحرم. وعن ابن عباس طبعا هذا أيضا عند ابن أبي شيبة، وكذلك أثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة قال رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، يعني هنا اجتمع سببان للتغليظ، الشهر الحرام والبلد الحرام طبعا خطأ، فقال ديته 12,000. هذه الأصل، الدية التي هي الأصل 12,000 يعني درهم، وللشهر الحرام 4,000 وللبلد الحرام 4,000، أصبح المجموع كم؟ يعني 20,000، أصبح الدية هذا 20,000. قال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا، وهذا يعني جاء عن ابن مسيب وسلم المسار وعطاء ومجاهد جمع من السلف تغليظ الدية. قال وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الشيخ قال وتغلظ ولم يذكر كيفية التغليظ، وقال الرافعي تكون مغلظة باعتبار التثليث فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد. يعني التغليظ كما عرفنا في دية العمد تكون يعني 30 حقة و30 جذعة و30 خليفة 40 خليفة، قالوا تتحول دية الخطأ مثل دية العمد أو شبه العمد، هذا معنى التغليظ عند الشافعية. والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد، تأمل دون العدد، يعني هذا فقط في الصفة. قال وقضاء الصحابة، الآن الشارح يطرح إشكالا على المذهب ويعني آثار الصحابة الواردة في التغليظ، يقول وقضاء الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر كما تلاحظ، يعني جعلها دية وثلث، وهناك أصبحت الدية 20,000. فيقول هنا والاستدلال بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى تأمل فاعرفه، يعني أفعال الصحابة هنا تحتاج إلى تأمل، هل فعلوا هذا من باب العقوبة من باب يعني قد تحتمل احتمالات أخرى. في الحقيقة هذه المسألة فيها أيضا خلاف بين الصحابة، تغليظ الدية بهذه الأسباب الثلاثة، ومذهب الحنفية والمالكية كما عرفنا أنها لا تغلظ، وهذا الذي رجحه ابن قدامة في المغني، وهو ظاهر كلام الخرقي، يعني كأن هذه رواية عند الحنابلة، الله أعلم، هو قال ظاهر كلام الخرقي. استدلوا بماذا؟ قالوا تمسكوا بالأصل، ثم كذلك استدلوا بحديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم يا خزاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، ثم ذكر يعني الحديث من قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. هذا القتل قالوا كان بمكة ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية ولم يفرق بين الحرم وغيره. ثم كذلك استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه في قصة قتادة المدلجي. قتادة المدلجي حذف ابنه بالسيف فأصابه في ساقه فقتله فمات الابن، فغلظ عليه عمر الدية لكن لم يزد على المئة. يعني تلاحظ هنا يعني هذا قتل ابنه وهذا يعني من الأرحام قريبة، فقالوا هنا عمر رضي الله عنه لم يزد في التغليظ بالعدد وإنما زاد في الوصف فقط، على أن هذا القتل ما أدري هذا قتل يكون يعني شبه عمد يمكن أو خطأ ما أدري، يكون يحذفه يعني هو قصد قتله وقصد آسف يعني ضربه وتأديبه يعني أن أصاب في ساقه، وأيضا لكن رماه بشيء يقتل يعني، لكن كأنه في الظاهر الله أعلم أراد تأديبه إنه والد ما يريد قتل ابنه، لكن يعني حذفه بالسيف فقتله أصاب في ساقه. فالمهم يستدلون به هنا هذا الأثر. ثم كذلك ذكر ابن قدامة هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز قال أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبع ونظرائهم أن ناسا كانوا يقولون إن الدية تغلظ في الشهر الحرام 4000 فتكون 16000 درهم، فألغى عمر يعني بن عبد العزيز رحمه الله ذلك بقول الفقهاء وأثبتها 12000 درهم في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهما. قال ابن المنذر وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا، يعني الآثار التي ذكرناها فيها ضعف، ولو صح فقول عمر يخالفه يعني في قصة قتادة المدلجي، وقوله أولى من قول من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس، لأن ظاهر القرآن من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله، يعني دية واحدة في كل مكان، يعني هذا هو الأصل وظاهر السنة وقضاء عمر، لذلك يعني كما ترى بن قدامة يعني يميل لهذا القول. نعم لعل هذا يكون أقرب والله أعلم. يعني وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن يعني كما قال الحنفي والمالكية، وهذا يعني هو الموافق للخطأ، يعني هذا مسكين ما تعمد أصلا ولا أصلا ضرب بشيء يعني يقتل غالبا وأخطأ، فلماذا نغلظ عليه الدية يعني وهو أخطأ أصلا؟ والله أعلم. نعم وعند الحنابلة طبعا هذا يتفرع عن مسألة كيفية التغليظ، هذا على القول طبعا بالتغليظ، يمكن عرفنا والله أعلم أنه قول مرجوح والله أعلم، لكن على القول بالتغليظ فعند الحنابلة التغليظ ليس كالشافعية. تلاحظ الشافعية تغليظهم يعني والله أعلم يوافق تغليظ عمر، ويعني يعني كأنهم يوافقون الجمهور، يعني لما قالوا التغليظ بالصفة كانوا يقولون ما في تغليظ إذن بالعدد، وهم مع الجمهور في هذا والله أعلم، لكن جمهور حتى عند الحنفي والمالكي حتى التغليظ بالصفة غير موجود، لكن ممكن يتمسك بقول عمر مثلا ويكون دليلا للشافعية هنا، والله أعلم. لكن الحنابلة انفردوا والله أعلم بالتغليظ بالعدد، فعند الحنابلة يعني كما في ظاهر أثار الصحابة هنا أن لكل واحد من الحرمات ثلث الدية، ذلك إذا اجتمعت الحرمات تصبح ديتين. يعني تخيل واحد قتل خطأ رحمه في الشهر الحرام في البلد الحرام، فتصبح هناك دية على القتل، أصل القتل، ودية ثانية بسبب التغليظ، لأن ثلث بسبب القتل في الحرم، وثلث بسبب القتل في الأشهر الحرم، وثلث بسبب أنه قتل رحمه، فتصبح عليه ديتين. طبعا هذا عند الحنابلة والله أعلم. قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. نعم، هذا كما عرفنا كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول في باب الديات، ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم، ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره، فصار إجماعا. نقل الإجماع من المنذر وبن قدامة في المغني. يعني هذه مسألة أجمع عليها العلماء، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وليس الذكر كالأنثى كما قال الله تعالى، وهذا من عدل الشريعة. وإن كان للأسف الآن كثير من القوانين الوضعية يعني تخالف هذا البند، يعني يجعلون المرأة والرجل سواء في الديات، الله أعلم. قال: والعبادلة أربعة آباؤهم صحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وعد بن الرفعة في الكفاية هنا العبادلة ثلاثة، وأسقط عبد الله بن الزبير، والله أعلم. طيب نمشي. قال: كم الأذان؟ طيب نأخذ هالمسألة أيضا. ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، هذا عند الشافعية كما ذكر الخلاف على غير المعهود، بس ذكر الخلاف هنا في الهامش. عند أبي حنيفة قال: ديته كدية المسلم في العمد والخطأ. وقال مالك، وهذا في الحقيقة ظاهر المذهب عند الحنابلة مع تفصيل عندهم، أن دية الكتاب نصف دية المسلم، طبعا عند المالكية في العمد والخطأ، والحنابلة يفرقون كما سيأتي. وقال الشافعي: ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق. وقال أحمد: إن كان للنصراني واليهودي عهد وقتله مسلم عمدا بهذين الشرطين، معاهد والمسلم قتله عمدا، يعني اعتدى عليه وقتل عمدا، فديته كدية المسلم. طبعا هنا هذا يعني استدلوا بقضاء عثمان، هذا جاء عن عثمان رضي الله عنه، ويمكن يكون باب التغليظ الله أعلم، أن هذا معاهد كيف يقتله، يحتمل. وإن قتله خطأ فروايتان، إحداهما نصف الدية مثل مذهب المالكية، ولذلك قلنا هذا يعني الأصل عند الحنابلة النصف، واختاره الخراقي، والثانية ثلث دية المسلم والله أعلم. وهذه الرواية رجع الإمام أحمد عنها كما في المغني ذكر أن الإمام أحمد قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. طبعا هذه المسألة الإخوة الذي يرجح فيها قول المالكية يعني جملة أن دية الكتاب نصف دية المسلم، الأحاديث الواردة في هذه المسألة، هذه المسألة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يعني نعم قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف. كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف. هذا الحديث عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني. فلذلك هذا الحديث يفسر لنا الآثار الواردة عن الصحابة التي سدل بها الشافعية على أن دية الكتاب الثلث. تأمل هنا، قالوا: دية اليهود والنصراني ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا ثلث دية المسلم. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث لا يثبت ولا يوجد حتى في دواوين السنة. وذلك ابن حجر في التلخيص الحبير عزاه إلى كتاب أدب الجدل لأبي إسحاق الإسفرايني الشافعي، يعني أصلا ما يوجد في كتب السنة. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا. وروي أن عمر، هذا عند ابن أبي شيبة، قضى في دية اليهود ب4000. طبعا تعرفون المسلم 12,000 كما قالوا، عمر جعل الدية 12,000، فلما يقول 4,000 يعني ثلث ال 12,000 4,000، وفي المجوس 800 درهم، هذا كما سأتي معنا. قال البيهقي روي عنه ذلك بإسناد صحيح، ولأنه أقل ما قيل والأصل براءة الذمة مما زاد، فاستدلوا بقضاء عمر. لكن أثر عمر كما ذكر ابن قدامة يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الدية 8,000، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية كانت 8,000 في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودية أهل الكتاب على النصف. فيحتمل مثلا أن يكون هذا القضاء قبل أن ترتفع قيمة الدية، يعني كان في بداية الأمر 8,000، النصف 4,000، فقضى عمر ما يخالف والله أعلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قضى بأن دية الكتاب نصف دية المسلم، هذا في بداية الأمر يعني، والله أعلم. وأما ما روي عن الصحابة يعني مثل عثمان رضي الله عنه أن دية الكتاب مثل دية المسلم إذا قتله عمدا، فهذا كما يعني يذكرون قد يكون باب التغليظ، هذا ورد له نظائر في السنة، مثل الذي يسرق الثمر المعلق كما جاء الحديث عند أبي داود، قال فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني الثمر المعلق الإنسان إذا أكل منه بدون يعني مثلا عذق خارج حديقة فلان، يعني معلق واحتاج الإنسان إليه إلى الأكل، فيجوز لكن بدون أن يجمع في ثوبه أو يعني، لكن إذا يعني سرق وأخذ وجمع قال فعليه غرامة مثليه، تضاعفت عليه العقوبة. فقد يقال هنا قضاء الصحابة هنا مثل يعني عثمان يعني إنه كان باب التغليظ، والله أعلم. فالأصل هو النصف كما عرفنا، وطبعا النصف هذا جاءت فيه الأحاديث يعني في كتاب عمرو بن حزم كما عرفنا، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهذا قضاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في الموطأ. قال والسامرة والصابئة إن ألحقوا بهم في الجزية والذبائح والمناكحة فكذلك في الدية، وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية المجوس، والله أعلم. لأن الصابئة السامرة من اليهود فيلحقون بأهل الكتاب إذا كانوا يعني من أهل الكتاب حقا، والصابئة كذلك أنواع، فإذا دانوا بدين أهل الكتاب يلحقون بهم في الدية. طيب باقي دقيقتين، هي دية المجوسي، قال ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم، هذا جمهور العلماء قالوا به خلافا لأبي حنيفة، هو يعني جعل دية المجوسي مثل دية المسلم في العمد والخطأ، و ثلثا عشر دية المسلم يعني كم؟ ثلثين ضرب عشر يعني 1/15، يعني تقسم 12,000 على 15 يعطيك 800 درهم، كما يعني قدر عمر، قال شرط أن يكون له أمان وحينئذ فديته ثلثا عشر دية المسلم، لأن عمر رضي الله عنه جعل ديته 800 درهم. نعم، وكذا عثمان بن مسعود وأكثر السلف على هذا، وانتشر في الصحابة بلا نكير فكان إجماعا، وهذا نقله ابن قدامة. حتى الإمام أحمد قال ما أقل ما اختلف في دية المجوسي، قالوا مثل هذه التقديرات لا تفعل إلا توقيفا، ولأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع، وتحل مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية وليس للمجوس من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية، فكان ديتهم خمس دية اليهود والنصراني، والوثني كالمجوسي، وكذا عبادة الشمس والبقر والشجر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.